بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى في كتابه قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين، قال قوله: باب ما جاء في الرياء، أي قول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد، باب ما جاء في الرياء. وقبل الدخول وقراءة ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى في هذا الباب، نذكر أمورا ثلاثة. الأمر الأول أن الشيخ رحمه الله تعالى الإمام محمد بن عبد الوهاب أورد هذا الباب في كتابه التوحيد بيانا منه وتنبيها بأن الرياء من الشرك الأصغر ما لم يرد في أصل العمل، وإلا كان من الأكبر إذا لم يكن العمل إلا لغير الله جل وعلا، كرياء المنافقين. ولما كان خلوص العمل من الشرك والرياء شرطا في قبوله لمنافاة الشرك والرياء للتوحيد، نبه عليه المصنف رحمه الله تعالى تحقيقا للتوحيد. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أن الرياء مشتق من الرؤية، والمراد به إظهار العبادة لقصد رؤية الناس فيحمد صاحبها، ومنه كذلك السمعة، والسمعة بضم المهملة وسكون الميم مشتقة من السمع، والمراد بها نحو ما في الرياء، لكنها تتعلق بحاسة السمع، والرياء بحاسة البصر، أي أن السمع أي أن التسميع كالرياء، إرادة ثناء وحمد الناس بالعمل الذي يعمله العامل. وإذا علم هذا المعنى وأن الرياء إظهار العبادة لقصد رؤية الناس فيحمد صاحبها، إذا علم هذا ظهر لنا المعنى الثالث والأمر الثالث، وهو مناسبة إيراد الشيخ رحمه الله تعالى لهذا الباب بعد الباب الذي قبله في قول الشيخ رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وقد تقدم معنا أن معنى الباب المتقدم أن يعلم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه من خير أو من شر، من خير أو من شر، لأن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى وبتقدير الله سبحانه وتعالى. فمن تحقق هذا المعنى في قلبه قطع الأطماع عما في أيدي الناس، لأنه ليس لهم من الأمر، لأنهم ليس لهم من الأمر شيء، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده الأمر كله سبحانه وتعالى، فيعز من يشاء ويذل من يشاء ويرزق من يشاء ويمنع من يشاء، وكذلك يغني من يشاء ويفقر من يشاء سبحانه وتعالى. إذا تيقن العبد بذلك وعلم أن الأمر كله بيد الله جل وعلا، وأنه هو المعز وهو المذل وهو المغني وهو المفقر وهو الذي يرزق من يشاء ويمنع رزقه عمن يشاء، قطع الأطماع عما في أيدي الناس، وقطع التفات القلب إلى ثناء الناس وحمدهم ونفعهم وما شابه ذلك من الأمور، وما شابه ذلك من الأمور. هذا في الحقيقة هو حقيقة الإخلاص، هذا هو حقيقة الإخلاص والتوحيد، وضده الرياء والشرك بالله جل وعلا، لأن أغراض الرياء ثلاثة، لأن أغراض الرياء ثلاثة بل ومردها إلى أمر واحد. الأمر الأول التعظيم، أي أن الدافع للمرائي على أن يرائي بعمله الناس ثلاثة أمور، أولها التعظيم بمعنى أن يعظمه الناس، أن يعظم في أعين الناس. الثاني أن يجلب له النفع، أن يجلب له النفع، أي أن الناس إذا رأوه فيما يظهر لهم أنه صالح وأنه صاحب عبادة وأنه وأنه، كان ذلك سببا لجلب المنافع الدنيوية له. هذا معنى آخر وغرض آخر من مقاصد الرياء. والمعنى الثالث دفع أذى وضرر الناس. وفي الحقيقة الأمر الثاني والثالث يتفرعان عن الأمر الأول، فإذا حقيقة الأمر في الرياء أن يقصد بعمله الذي يظهر أو الذي يظهره للناس يريد التعظيم من الناس له، فإذا عظم في أعين الناس تفرع عنه جلب المنافع له ودفع المضار عنه. فإذا الأمر الكلي في الرياء هو طلب التعظيم من الناس لذلك المرائي، لذلك المرائي. فإذا علم العبد أن الناس ليس في أيديهم شيء من ذلك، إذ أن المعظم هو الله جل وعلا، المعز هو الله جل وعلا، الرافع الخافض هو الله جل وعلا، فمن تحقق هذا في قلبه انقطع عنه جميع هذه الأسباب وهذه الأغراض وتوجه بعمله إلى ربه جل وعلا طالبا من ربه جل وعلا الرضا عليه، وطالبا للعزة من الله رب العالمين جل وعلا، وطالبا للثناء ممن ثناؤه زين وذمه شين وهو الله رب العالمين جل وعلا. فالشاهد تظهر المناسبة بين الباب والباب قبله بما تقدم ذكره، والله تعالى أعلى وأعلم. قال رحمه الله تعالى: قوله باب ما جاء في الرياء أي من النهي عنه والتحذير، لأنه من الشرك بالله جل وعلا، كفى به إثما أنه من الشرك بالله جل وعلا. قال قوله وقول الله تعالى وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أي ليس لي من الربوبية ولا من الإلهية شيء، بل ذلك كله لله وحده لا شريك له أوحاه إلي. فمن كان يرجو لقاء ربه ويخافه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أما اللقاء أي في قوله فمن كان يرجو لقاء الله لقاء ربه، قال شيخ الإسلام: أما اللقاء فقد فسره طائفة من السلف والخلف بما يتضمن المعاينة، وقالوا لقاء الله يتضمن رؤيته سبحانه وتعالى يوم القيامة، وذكر الأدلة على ذلك، بمعنى أن من لوازم اللقاء الرؤية، من لوازم اللقاء الرؤية، إذ أن الإنسان إذا قيل له هل لاقيت فلان أو غدا ستلتقي بفلان، معناه أنك ستلتقي به وتراه، وهكذا يقال كذلك في الآيات التي جاء فيها هذا المعنى، ومنها هذه الآية التي بين أيدينا: فمن كان يرجو لقاء ربه، أي أن يلقى ربه غدا وأن ينظر إلى ربه غدا. فهذه الآية وما جاء في معناها استدل بها من استدل من السلف على إثبات رؤية الله يوم القيامة. قال رحمه الله تعالى: قال ابن القيم في الآية: أي كما أنه إله واحد لا إله إلا هو، فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده لا شريك له، فكما تفرد بالإلهية يجب أن ينفرد بالعبودية، فالعمل الصالح هو الخالص من الرياء المقيد بالسنة، انتهى. قال: فتضمنت الآية النهي عن الشرك كله قليله وكثيره كما هو ظاهر، لأن الله جل وعلا قال: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لا يشرك بعبادة ربه أحدا، سواء كان ذلك الشرك أصغر أو كان أكبر، لأن قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا نكر في سياق النهي فتعم تفيد العموم. قال رحمه الله تعالى: قوله عن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. قال قوله من عمل عملا أشرك معي فيه غيري، أي قصد بعمله غيري، أي غير الله جل وعلا من المخلوقين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: هذا حديث قدسي، هذا حديث قدسي. فقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: من عمل، من ألفاظ العموم، من ألفاظ العموم، وقوله عملا أيضا تدل كذلك على ماذا؟ على هذا المعنى، على أن العمل كائنا من ما كان، صغيرا كان أو كبيرا، أشرك به العبد مع الله جل وعلا غيره فإنه من الشرك. والمقصود بالعمل هاهنا العمل الذي يقصد به التقرب إلى الله جل وعلا، أو قل العبادة، المقصود بالعمل العبادة أو الأمر الذي يتقرب به إلى الله رب العالمين جل وعلا. قوله تركته وشركه، قال الطيبي: الضمير المنصوب في قوله تركته يجوز أن يرجع إلى العمل، أي الهاء، الضمير المنصوب أي المقصود به الهاء، ها هنا تركته، أي هل معناه تركت عمله أو تركت العبد؟ يقول الطيبي رحمه الله: قال الضمير المنصوب في قوله تركته، قال يجوز أن يرجع إلى العمل، أي تركت عمله ذلك، تركت عمله ذلك. لماذا ترك ربنا جل وعلا عمله ذلك؟ لأنه أشرك به مع الله جل وعلا غيره، أشرك به مع الله جل وعلا غيره. فإذا قوله تركته وشركه يحتمل كما ذكر رحمه الله أن يكون عائد على العمل، وهذا إذا كان في الرياء ونحوه، في يسير الرياء ونحوه من الشرك الأصغر، ونحوه من الشرك الأصغر، فيكون الترك ها هنا للعمل من الله رب العالمين جل وعلا. وإن كان في الشرك الأكبر، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري، أي الشرك الأكبر، فها هنا يكون الترك للعامل وعمله، يكون الترك ها هنا للعامل وعمله، بمعنى أن الله جل وعلا يبرأ منه سبحانه وتعالى ومن ذلك العمل الذي أشرك به مع الله جل وعلا غيره. قال رحمه الله تعالى: قال ابن رجب، أي الحنبلي الإمام الحافظ رحمه الله، قال: واعلم أن العمل لغير الله أقسام. يقول رحمه الله أن العمل لغير الله أقسام، ومعنى هذا أن الرياء في العمل أقسام، الرياء في العمل أقسام. قال رحمه الله تعالى: فتارة يكون رياء محضا كحال المنافقين، كما قال تعالى: يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. قال: وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر إلا من لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام. لماذا لا يكاد يصدر من مؤمن؟ لأن المؤمن يريد بعمله وجه الله، المؤمن الموحد يريد بعمله وجه الله، لأنه يؤمن بالله وبرسوله وباليوم الآخر، فهو ما يعمله من عمل يريد به وجه الله. نعم، قد يدخل عليه الرياء وينفتح عليه باب أو أبواب من أبواب الرياء، لكن كونه يعمل العمل لا يريد به وجه الله أبدا، لا يريد به إلا نظر الآخرين، هذا لا يصدر من مؤمن أبدا، إنما يصدر من قلب منافق، يصدر من قلب منافق. لذا قال رحمه الله: كحال المنافقين. فقال: تارة يكون رياء محضا، رياء محضا أي ليس فيه تشريك، رياء محضا ليس فيه تشريك، كحال المنافقين. ومنه نعلم ما ذكره بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى من تقسيم الرياء إلى قسمين، أي إلى قسمين كليين. من أهل العلم من يقسم الرياء إلى قسمين كليين: القسم الأول رياء الشرك، رياء الشرك، والقسم الثاني رياء الإخلاص. والضابط في رياء الشرك، الضابط في رياء الشرك أن يعمل العمل مما يتقرب به إلى الله جل وعلا، أو قل يعمل العبادة لله جل وعلا ولغير الله جل وعلا، فهذا رياء الشرك، رياء الشرك. لماذا؟ لأنه حصل فيه تشريك في النية،
في ذلك العمل إذ أنه أراد به الله سبحانه وتعالى وأراد به غير الله جل وعلا. ورياء الإخلاص، رياء الإخلاص ضابطه أن لا يعمل العمل ويريد به وجه الله البتة، وإنما يريد به الخلق، وإنما يريد به الخلق، هذا رياء الإخلاص. ومعنى هذا أنه رياء خالص للمخلوق لم يرد به وجه الله جل وعلا، وهذا لا يصدر إلا من قلب منافق. هذا النوع الثاني لا يصدر إلا من قلب منافق. أما القسم الأول فعلى ما سيأتي في العمل هل يكون مقبولا أو لا في كلام العلامة الحافظ ابن رجب رحمه الله. أما رياء الإخلاص فهو من رياء المنافقين الذين لا يعملون العمل لله جل وعلا البتة، وإنما يريدون به ثناء الناس أو دفع أذاهم أو ما شابه ذلك من مصالح دنيوية. فإذا قوله رحمه الله تعالى فتارة يكون رياء محضا كحال المنافقين، هذا يسمى رياء الإخلاص. قال كما قال تعالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، أي في الخلوات لا يذكرون الله جل وعلا، وإذا كانوا في الاجتماعات وأمام أعين الناس أظهروا العبادة. قال وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام. لماذا؟ لأنها عبادات قلبية وفيها من معاني السرية سر. قال وقد يصدر في فرض الصدقة الواجبة أو الحج أو غيرهما من الأعمال الظاهرة أو التي يتعدى نفعها، فإن الإخلاص فيها عزيز. بمعنى أن إنسانا ربما يزين له الشيطان عمله فيعمل شيئا من هذه العبادات ويريد بها وجه ذلك المخلوق، لا يريد بها وجه الله جل وعلا، لأن هذه العبادات والأعمال ظاهرة والإخلاص فيها عزيز كما قال رحمه الله. قال وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة، هذا حكمه. قال وتارة يكون العمل لله، هذا القسم الثاني وهو رياء التشريك أو رياء الشرك. وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء. قال فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه. إن شاركه من أصله، ما معنى شاركه من أصله؟ أي أنه ابتدأ أصل العبادة وهو يريد الله جل وعلا ويريد غير الله جل وعلا. قام الصلاة لله ولغير الله، صام لله ولغير الله، حج لله ولغير الله، تصدق لله ولغير الله، أصل العمل كان لله ولغير الله جل وعلا. فهذا ما حكمه؟ كما ذكر رحمه الله تعالى قال فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه، وتدل على أن صاحبها قد وقع في الشرك الأصغر، وقع في الشرك بالله جل وعلا، أي في الشرك الأصغر. قال وذكر أحاديث تدل على ذلك، منها هذا الحديث أي حديث الباب، وحديث شداد ابن أوس مرفوعا من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك. وإن الله عز وجل يقول أنا خير قسيم لمن أشرك بي، فمن أشرك بي شيئا فإن جدة عمله وقليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به وأنا عنه غني، رواه أحمد وإسناده حسن. والشاهد منه واضح، الله جل وعلا غني عن أعمالنا وعن كل ما يصدر منا، ولا سيما إذا كان العمل قد أشرك به العبد مع الله جل وعلا غيره، لأن الله جل وعلا غني، والله جل وعلا طيب، لا يقبل إلا الطيب من العمل، والطيب من العمل ما كان خالصا لوجه الله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: قال الإمام أحمد: في من يأخذ جعلا على الجهاد إذا لم يخرج لأجل الدراهم فلا بأس، كأنه خرج لدينه، فإن أعطي شيئا أخذه. وهذا منه رحمه الله تعالى بيانا لهذه المسألة أيضا، من أن الإنسان في الجهاد لو خرج في الجهاد أعطي جعلا فخرج للجهاد، هل يكون هذا داخلا في ما تقدم ذكره؟ يقول لا، إذا كان لم يخرج لأجل الدراهم وإنما خرج للجهاد وأعطي هذه الدراهم، فكانت هذه الدراهم معينة له ومنشطة له على ما عزم عليه ونواه، على ما عزم عليه ونواه، فهذا مشروع جائز، هذا مشروع جائز. لكن كما تقدم أن يكون قصده بالجهاد أن يعلي كلمة الله جل وعلا، أن يعلي كلمة الله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: ثم قال: وأما إذا كان أصل العمل، أي قال الحافظ ابن رجب، قال: وأما إذا كان أصل العمل لله ثم طرأ عليه نية الرياء، فإن كان خاطرا ثم دفعه فلا يضره بغير خلاف، وإن استرسل معه فهل يحبط عمله أم لا، ويجازى على أصل نيته؟ في ذلك خلاف بين العلماء من السلف، قد حكاه الإمام أحمد وابن جرير ورجحا أن عمله لا يبطل بذلك، وأنه يجازى بنيته الأولى، وهو مروي عن الحسن وغيره. هذه صورة ثالثة ومسألة ثالثة، وهي أن يكون أصل العمل لله جل وعلا، أن يبتدئ العمل لله جل وعلا. إنسان يدخل في الصلاة يريد وجه الله جل وعلا، يتقرب بذلك إلى الله جل وعلا، في أثناء صلاته رأى بعض الناس الذين لهم شأن، فحسن من صلاته ورأى في صلاته، أي صلى تلك الصلاة وأراد أن يرى الناس صلاته فيحمدوه عليها. فمثل هذا النوع أو الصنف من الناس إذا دفع، يعني طرأ عليه الرياء ثم دفعه فلا شيء عليه، طرأ عليه الرياء فدفعه ومضى في صلاته يريد بها وجه الله جل وعلا، هذا لا شيء عليه. وأما إذا استرسل في ذلك، دخل عليه الرياء واسترسل في ذلك واستمر على ذلك حتى فرغ من عبادته، فهل تصح عبادته تلك أم لا؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن العبادة ما دام أن أصلها والباعث له فيها وجه الله جل وعلا والرياء طارئ عليها، العبادة صحيحة، وينقص منها بحسب ما دخل عليه من الرياء، ينقص من فضلها وثوابها وأجرها بحسب ما رأى فيها، والله تعالى أعلى وأعلم. وهذا الكلام من الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى يعد من أفضل الكلام في هذه المسألة، ويعد عمدة لكل من جاء بعده في تفصيل الأعمال التي تكون رياء، ومتى يضر العبادة الرياء، ومتى لا يضر العبادة الرياء. قال رحمه الله تعالى: قوله عن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي. يقول الرجل، قال: يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد وهو كذلك حديث حسن. قال قوله عن أبي سعيد هو الخدري وتقدم قوله الشرك قوله الشرك الخفي سماه خفيا لأنه عمل قلب لا يعلمه إلا الله ولأن صاحبه يظهر أن عمله لله وقد قصد غيره أو شركه فيه بتزيين صلاته لأجله ولا خلاف أن الإخلاص شرط لصحة العمل وقبوله وكذلك المتابعة بمعنى أنه لا خلاف بين العلماء على أن للعبادة شرطين الإخلاص والمتابعة. قال رحمه الله تعالى قال ابن القيم رحمه الله وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء. وقول ابن القيم رحمه الله تعالى كيسير الرياء هذا اللفظ مقصود ومعناه أن كثير الرياء وغالب الرياء أو كون العمل كله رياء هذا لا يصدر عن قلب مؤمن وإنما يصدر عن قلب منافق. وأما يسير الرياء ربما يحصل للمؤمن ولا سيما عند الهفوات والغفلات. قال رحمه الله تعالى وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والتصنع للخلق والحلف بغير الله وقول الرجل للرجل ما شاء الله وشئته وهذا من الله ومنك وأنا بالله وبك وما لي إلا الله وأنت وأنا متوكل على الله وعليك ولولا الله وأنت لم يكن كذا وكذا. وقد يكون هذا أكبر بحسب حال قائله ومقصده. وهذا التنبيه الأخير مهم أن هذه الأشياء المذكورة إذا كانت مجرد أشياء طارئة فإن من قبيل الشرك الأصغر. أما إذا صحب هذه الأشياء التعظيم والإجلال واعتقاد أن ذلك الغير له شيء من التصرف في الكون وله شيء من النفع والضر فإن هذا من قسم الشرك الأكبر. فلو أن إنسانا قال ما شاء الله وشئت وقصد أن ذلك الغير له مشيئة كمشيئة الله سواء بسواء هذا من الشرك الأكبر. لكن لو قال ما شاء الله وشئت بمعنى ما شاء الله ثم شئت لكن قال ما شاء الله وشئت فهذا من شرك الألفاظ فهو من الشرك الأصغر وما شابه ذلك. إذن نعلم من هذا أولا أن هذه الأشياء الأصل فيها أنها من قسم الشرك الأصغر لكن قد ترتقي وتهوي بصاحبها في أن يقع في حمأة الشرك الأكبر والعياذ بالله إن صاحبها معنى من معاني الشرك الأكبر والعياذ بالله. هذا أمر. الأمر الثاني نعلم أن الشرك الأصغر قد يكون ظاهرا أو قل قد يكون في الأعمال الظاهرة وقد يكون في الأعمال الباطنة. في الظاهرة كالحلف بغير الله وقول إنسان ما شاء الله وشئت إلى غير ذلك بما ذكره ابن القيم. وقد يكون في الاعتقادات وفي الأمور الباطنة كيسير الرياء والتزين للخلق وما شابه ذلك. والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.